ونظيرها
ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية فلما قال رب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره.
بس يقول شيخ الإسلام رحمه الله موضحا لهذا المعنى الذي نحن بصدده، ونظيرها نظير المعية من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما إن كل من الربوبية والعبودية وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية، ولكن هنا في كلام محذوف، وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية، أين جواب الشرط؟ ولكن تختلف معنى الربوبية والعبودية باختلاف المواضع بالعموم والخصوص. هذا الكلام كله محذوف عندكم؟ اقرأ. ما شاء الله أوجز وأجاد. جواب الشرط في قوله وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية محذوف. إن شئتم أن تنقلوا ما في نسخة الشيخ عبد الرزاق حمزة فأوجد، وإن شئتم عبارتي الطويلة هكذا، وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية ولكن تختلف معنى الربوبية والعبودية باختلاف المواضع بالعموم والخصوص. فلما قال الفاء فاء الفصيحة، فلما قال الله تعالى، ينبغي أن تثبت إما تعالى أو سبحانه بعد لفظة قال لأن كلام يوهم، فلما قال لا ينبغي أن يترك أن يقال قال بدون إثبات ما يدل على أن القائل هو الله. فلما قال سبحانه أو لما قال تعالى رب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، يعني هذا ما وصف الله به نفسه فقد كفر. الجاهد الذي ليس له عذر في إنكاره، المنكر النافي ما وصف الله به نفسه وليست له شبهة ولا يعذر بجهل كافر، كما أن المشبهة تلاحظ في هذه الملاحظة، بمعنى ليس كل من قال كفرا فهو كافر، قد يقول كفرا ولا يكفر لوجود مانع. التكفير في الحقيقة ليس عملنا، التكفير نحن نهتي، إنما فعل الله وفعل رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكننا نحن نهتي ذلك. لذلك إذا علم الله من عبده في جهد ما جهد، إذا علم الله من عبده عذرا شبهة حالت بينه وبين فهم الحقيقة وجهد شيئا من صفات الله أو شبه الله بخلقه جهلا منه وظنا منه أن ما يسمعه من شيوخه وفي بيئته هو الإسلام ولا يعلم غير ذلك من الإسلام، يحسب أن الإسلام هو الأشعرية مثلا، نشأ في بيئة أشعرية صرفة ولا يحسب أبدا أنه يوجد إسلام غير هذا المفهوم الأشعري الذي يفرق بين الصفات
يثبت الصفات الصفات العقلية ويوجب تأويل الصفات الخبرية. نشأ في هذه البيئة فجعل يتخبط، ينفي بعض صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة، معذور، جاهل وله شبهة. الأشعرية شبهة مجسدة قائمة في البيئة الإسلامية اليوم في هذا الباب. ومن
وقع في هذه الشبهة ولم يجد من يحل له هذه المشكلة فهو معذور حتى يتبين له الحق. فإذا تبين له الحق، تبين له الهدى، واتبع بعد ذلك طريقة بيئته وطريقة قومه وعقيدة أشعريته بعد تبين الهدى فهو كافر كفرا بواح. لا بد من هذا التفصيل في كل ما نقول بأن من فعل هذا كفر، لا بد من ملاحظة هذا المعنى. وبعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هكذا يرد شيخ الإسلام على الأشاعرة وأمثالهم: ليس كل من أثبت لله ما أثبت لنفسه إنه مشبه، لا، هكذا يزعم النفاة. النفاة يرون إن من يثبت الاستواء على حقيقته، استواء يليق بالله، ويثبت المعية على حقيقتها، معية تليق بالله، ويثبت النزول والمجيء على ما يليق بالله فهو مشبه، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها بالنسبة للمعية العامة في اشتراك، تشترك، تدل على قدر مشترك في جميع مواردها، وفي المعية الخاصة تختلف عن المعية العامة من حيث المعنى العام، المعنى الخاص الذي هو الحفظ والكلا. وإن امتاز كل موضع بخاصية، هذا الامتياز كما تقدم إنما هو في المعية الخاصة، هي التي تمتاز عن المعية العامة بميزة. فعلى التقديرين، التقدير وجود الامتياز وعدم وجود الامتياز. في بعض الأمثلة لا يوجد الامتثال لأنها تدل على المعية العامة. وأما إذا وضعنا أمثلة المعية العامة بجوار أمثلة المعية الخاصة يحصل الامتياز. فعلى التقديرين ليس مقتضاها، مقتضى المعية، أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ومن فهم بأن معية الله الحقيقية هي أن يكون الله مختلطا بخلقه، هذا ما دلت عليه النصوص، فهم هذا الفهم، ثم أراد أن يصرف هذا الفهم إذا ما يريد، وهي معية العلم، وسمى المعية العلمية مجازا ومعية الذاتية حقيقة، قد أخطأ. فلفظة مع لا تدل على المخالطة الذاتية أبدا، حتى في المخلوق فضلا عن الخالق، حتى في المخلوق ليس في كل مقام أن تكون المعية تقتضي المخالطة الذاتية، قد تقتضي وقد لا تقتضي حتى بالنسبة للمخلوق، كما تقدمت الأمثلة. إذا قلنا مثلا زيد معنا في الدرس أمس، هذه تقتضي المخالطة الذاتية لأنه كان بجوارنا على يميننا أو على شمالنا جالس في مجلس حاضر، ولكن الخالق هو المحيط بجميع خلقه. لذلك الأشاعرة أكثر أهل الكلام اضطرابا، وإن كانوا أقرب إلى منهج السلف لكن لديهم اضطراب ليس حتى عند المعتزلة. والمعتزلة صرحاء
فيما يريد أن ينفو ينفو ولا يتحفظ، ما عندهم مراوغة. ولكن العشاعرة يحاولوا أن يرضوا السلف ويحاولوا أن يرضوا المعتزلة، أصبحوا مترددين في مسألة الرؤية، مضطربون في مسألة الكلام، مضطربون، وفي مسألة العلو جهمية صرفة. لذلك القوم على عقيد.
ثم أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقرب ذلك ببعض النظائر، فقال: ونظيرها، أي نظير المعية من بعض الوجوه، الربوبية والعبودية. فإنهما، أي الربوبية والعبودية، وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية، ولكن تختلف معنى الربوبية ومعنى العبودية باختلاف المواضع، كاختلاف المعية باختلاف المواضع، أي بالعموم والخصوص. بمعنى إن العبودية قد تكون خاصة وقد تكون عامة، والربوبية أيضا، والربوبية أيضا قد تكون عامة وقد تكون خاصة. المثال: فلما قال الله تعالى: رب العالمين، رب موسى وهارون، هذا تخصيص بعد التعميم، رب العالمين، دخل موسى وهارون في العالمين، ثم خصهما فقال: رب موسى وهارون. كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص، لأن هذه الإعادة لم تكن عبثا، طالما دخل كل من موسى وهارون في عموم العالمين، لماذا رد وعطف ربوبيتهما عطف بيان رب العالمين، رب موسى وهارون، لماذا خصهما بالذكر؟ لأن ربوبيتهما لها اختصاص، اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق. ذلك فإن من أعطاه الله من الكمال، أعطاهما النبوة والرسالة، أكثر مما أعطى غيره ممن لم يكن نبيا ولا رسولا، فقد ربه ورباه ربوبية وتربية. انتبه لهذه المصادر، استفد من الناحية من ناحية اللغة. فقد ربه، يقال ربه ويقال رباه، هذه فائدة لغوية، ويقال في المصدر ربوبية وتربية. فقد ربه ورباه تربية وربوبية أكمل من غيره. تربية الله للأنبياء وربوبيته للأنبياء أكمل من تربية وربوبية غير الأنبياء. إذن عبوديتهما كذلك أكمل، كلما يكمل تكمل عبودية العبد لله تكون تربية الله له أكمل ورعايته أعم وأشمل وأفضل. وكذلك قوله: علمنا الآن أن ربوبية موسى وهارون ربوبية خاصة، وهذا مثال يصدق على جميع الأنبياء، ليس خاصا بموسى وهارون فقط، جميع الأنبياء، بل من دون الأنبياء، من دون الأنبياء تتفاوت ربوبيتهم وتربيتهم بحسب تفاوتهم في تحقيق مقام العبودية، مقام إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عباد الله، هذه الإضافة العظيمة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. سبحان الذي أسرى بعبده قال: فإن العبد تارة يعنى به المعبد، كل معبد مذلل لربه وخالقه، فيعم الخلق، الخلق كله معبد لله ومذلل له طوعا أو كرها، كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا طوعا أو كرها. وتارة يعنى به العابد، العابد لله المخلص العبادة لله فيخص، فتكون عبودية أخص، عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم أخص من كل عبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، لذلك وصفه بالعبودية في هذا المقام العظيم، مقام عظيم لم يحصل لأي نبي. حادث الإسراء والمعراج وتلك السفرة المباركة إلى حيث سمع أسراف تصارع، إلى حيث سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سرير أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير بعد أن تأخر جبرائيل عند سدرة المنتهى، وصل إلى مقام لم يصله قبله ولن يصل بعده، إلى مقام سمع فيه خطاب رب العالمين مباشرة دون واسطة جبرائيل. إذن تلك السفرة من مكة إلى بيت المقدس التي أظهر الله فيها مكانة نبيه عليه الصلاة والسلام لجميع الأنبياء، حيث أحياهم حقيقة وصلوا خلفه وهو إمامهم في البيت المقدس، واكتسب لقب إمام المرسلين، ثم عرج به في السماوات وقد وزعهم الله في السماوات بقدرته، فجعلوا يرحبون به في كل سماء. أول من رحب به في سماء الدنيا أبو البشر آدم، وآخر من رحب به في السماء السابعة فيما أحسب إبراهيم أبو الأنبياء. بعد هذا كله وصل إلى ذلك المكان، كان جبرائيل بصحبته منذ أن فارق مكة إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى وتأخر، وصل إلى مقام خاص لم يصله قبله لا بشر ولا ملك، اللهم إلا إذا كان ملكا موظفا في المنطقة. ثم رجع معه جبرائيل إلى مكة بالاختصار، بل في اليوم الثاني أرسل الله خلفه من يعلمه تفاصيل الصلاة. هذا المقام العظيم، في هذا المقام العظيم قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه برسوله، ولكنه قال بعبده، لنعلم أن مقام العبودية أشرف وأعظم من مقام النبوة والرسالة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حقق من العبودية ما لم يحققه غيره، فهو إمام المرسلين وسيد ولد آدم وسيد الناس أجمعين يوم القيامة، هكذا وصف نفسه بنفسه عليه الصلاة والسلام بوحي من الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يفسر لنا هذا المعنى: فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كلنا عبيد الله معبدون ومخلوقون له، كما في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وتارة يعنى به العابد فيخص. ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا، الحال بمعنى العمل وما يتعلق بقلب العبد، من تعظيم الرب سبحانه ومن محبته سبحانه ومن شدة مراقبته، هذا يسمى حال. في الأصل التعبير بالحال تعبير المتصوفة، ولكنه انتشر بين أهل العلم فأصبح اصطلاحا يعبر عنه عن العمل والمراقبة والأحوال الخاصة، أحوال القلب من المحبة والتعظيم والتقدير. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكما وصفنا عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من جميع العبوديات. فكانت الإضافة في حقه أكمل عندما يقول سبحان الذي أسرى بعبده، هذه الإضافة أكمل من جميع الإضافات، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. إضافة هذا العبد المختص إلى الله تعالى إضافة حقيقية، فالإضافة في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، عباد الله عبادة حقيقية. والإضافة من حيث المعنى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إضافة حقيقية، وإن لم تكن هنا الإضافة الاصطلاحية غير موجودة، ولكن توجد هنا إضافة معنوية لأن لفظة العبد تستلزم أن يكون عبدا لله. الإضافة في جميع هذه المواضع وغيرها حقيقية، ليست إضافة النبي عليه الصلاة والسلام وحدها هي الحقيقية وغيرها مجاز، لا كلها حقيقة، ولكن الحقائق تختلف. هذه المسألة هي التي خفيت على كثير من العشائرة فاضطربوا. يجب أن يفهم الإنسان إن الحقائق كثيرة وليست الحقيقة كالحقيقة. مثال خارجي كما يقال، عندما تقول رأس جبل رأيت زيدا على رأس جبل، رأس جبل حقيقة أم مجاز؟ ورأيت رأس جمل، هل رأس جمل حقيقة أو مجاز؟ رأس إنسان حقيقة، رأس إبرة حقيقة، كل هذه حقائق. وهل رأس الجبل كرأس الجمل؟ وهل رأس الإنسان كرأس الإبرة؟ مختلف، حقائق مختلفة. يجب أن يفهم طلاب العلم ولا ينخدعوا بما يقرر عليهم في علم البلاغة، جعل الحقيقة حقيقة واحدة وكل ما زاد على ذلك مجاز، لا الحقائق كثيرة. ثم هم يسمونه مجازا ليس بمسلم، المجاز محل خلاف حتى في اللغة، ليس في القرآن فقط وليس في نصوص الصفات فقط بل في اللغة نفسها. هل يوجد مجاز في اللغة العربية أم لا؟ هذا المجاز الذي تدرسونه يسمي بعض أهل العلم حقيقة بالقرينة، الحقيقة عندهم حقيقتان، حقيقة تحتاج إلى قرينة وحقيقة لا تحتاج إلى القرينة. جميع المجازات قضوا عليها، قالوا الأمثلة كلها للحقيقة التي تحتاج إلى القرينة، والأخرى حقيقة لا تحتاج إلى القرينة، هكذا وضعت العرب لغتها. متى وضعوا حقيقة ثم نقلوا؟ في أي تاريخ؟ ما الدليل على هذا النقل؟ اقرأوا بحثا ممتعا ومريحا جدا لطلاب العلم في السواعق المرسلة لابن القيم في هذه المسألة، ولشيخه رسالة لطيفة في آخر الحموية في هذا المعنى، ولشيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله بحث في هذا لخص من السواعق المرسلة ومن كتب شيخ الإسلام. حاول الشيخ رحمه الله أن يعتمد عدم المجاز في اللغة العربية على طلاب العلم أن يستغلوا فراغهم وشبابهم يدرسوا مثل هذه المسائل المهمة جدا في فهم الكتاب والسنة. وبعد، ومثل هذه الألفاظ، انتبه هنا تبدأ اصطلاحات علماء الكلام، ينبغي أن تفطنوا لهذه الاصطلاحات. ومثل هذه الألفاظ التي فيها العموم والخصوص لفظ واحد يدل على معنى عام وعلى معنى خاص. قال الشيخ رحمه الله: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس من علماء الكلام الباحثين في المنقولات والمعقولات يسمونها مشككة، ألفاظ مشككة. لماذا؟ لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة. طالب علم لديه إلمام في هذه الاصطلاحات، يعرف معنى المتواطئ ويعرف معنى اللفظ المشترك. إذا سمع مثل هذا البحث، بحث المعية وبحث الربوبية وبحث العبودية، يتشكك هل من قبيل الأسماء الألفاظ المشتركة أو من قبيل الألفاظ المتواطئة. لوجود هذا التشكك والتردد سميت هذه الألفاظ، أي الألفاظ؟ اللفظ الواحد الذي يدل على معنى عام ومعنى خاص سمي من الألفاظ المشككة. التردد بين لفظين أو بين اصطلاحين، اللفظ المشترك واللفظ المتواطئ، الألفاظ في مقابل المعاني تختلف. لفظان متباينان كالجلوس والقيام والليل والنهار والذهاب والمجيء، مختلف لفظا ومعنى، هذه ألفاظ متباينة. وألفاظ مترادفة كالقعود والجلوس، قعد جلس مترادف. وهناك ألفاظ متقابلة يتوقف تصور معنى أحدهما على تصور معنى الآخر كالأبوة والبنوة. عندما تدرس علم الفرائض تذكر الأبوة والبنوة، لا تتصور معنى الأبوة إلا إذا تصورت معنى البنوة والفوقية والتحتية. يتوقف تصورك للفوقية على تصورك للتحتية، وهكذا. هذه ألفاظ متقابلة. واللفظ المشترك، ولفظ مشترك، ما هو اللفظ المشترك؟ اللفظ الدال على معان مختلفة، لفظ واحد يدل على ألفاظ مختلفة، عفوا على معان مختلفة، لفظ واحد يدل على معان مختلفة كلفظة العين. العين تطلق ويراد بها البصرة التي تبصر بها، فتطلق ويراد بها العين الجارية بالماء، فتطلق ويراد بها العين المعدن كالذهب والفضة، عين، فتطلق ويراد بها الجاسوس. نشر عيونه في البلد، أي الجواسيس. هذا لفظ واحد عين دلت على هذه المعاني. وكلفظ السماء يطلق لفظ السماء ويراد به مطلق العلو، ويطلق أحيانا بالقرينة ويراد به هذه الأجرام التي لها أبواب وعلى الأبواب حراس التي تحدثنا عنها في مناسبة الإسراء والمعراج. والسماء بنيناها بناء، السماء بنيناها بأيدين، هذه المباني يقال لها السماء، ويقال السماء لكل ما علا وارتفع بما في ذلك الكرسي والعرشي والعرش، بل السقف هذا اللي فوقنا، بل هذا الفضاء الذي تحت السماء. ويطلق لفظ السماء ويراد به السحاب، أمطرت السماء المراد السحاب، ويطلق السماء ويراد به المطر نفسه، أصابتنا السماء أي المطر، هذا يسمى لفظ مشترك. أما اللفظ المتواطئ، الألفاظ المتواطئة ألفاظ مختلفة في اللفظ ومتحدة في المعنى العام، مترا عفوا لكن المترادفة الاتفاق في اللفظ، الاتفاق في اللفظ والمعنى العام، الاتفاق في اللفظ وفي المعنى العام مع الاختلاف في الحقائق والكنه، كصفات الله تعالى، ككثير من صفات الله تعالى وصفات الخلق. علم الله وعلمنا بينهما تواطؤ، التواطؤ في المعنى العام، لفظ متفق مع غيره في المعنى العام مع الاختلاف في الحقيقة والكن. علم كما تقدم، العلم المطلق قبل الإضافة فيه اتفاق بين علم الله تعالى وعلم المخلوق. السمع، السمع المطلق قبل الإضافة هناك اتفاق، وهكذا سائر الصفات، ولكن الحقيقة تختلف، يظهر ذلك بالإضافة عندما تقول علم الله وعلم زيد حصل الاختلاف. مثل هذا يقال لها التواطؤ، بينهما التواطؤ، بين صفات الله وصفات خلقه التواطؤ، أي الاتفاق، الاتفاق العام قبل الإضافة. وأما إذا جئنا إلى المعية والربوبية والعبودية، من أي القبيل؟ هل من قبيل الألفاظ المتواطئة التي تتفق الألفاظ والمعنى العام ثم يحصل الاختلاف في الحقيقة، أو من قبيل الاشتراك، لفظ واحد يدل على معان كثيرة تتردد بين هذا وذاك؟ ويرى شيخ الإسلام أنها من قبيل المتواطئة الخاصة، نوع من التواطؤ، ليست مشككة ولا هي مشتركة، ولكن نوع من التواطؤ يجعل للتواطؤ أنواع، وهذا نوع. اللفظ الواحد الذي يدل دلالتين، دلالة عامة ودلالة خاصة، يقال له لفظ متواطئ تواطؤا خاصا، هذا ما يشير إليه الشيخ، فلنقرأ كلامه الآن لعلنا نفهم. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة المتفقة في المعنى العام مع الاختلاف في الحقيقة كما قلنا، أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط والمعاني مختلفة كالعين والسماء كما تقدم. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة من جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة الذين وضعوا هذه اللغة وهم العرب، ومن جاء بعده بعد واضعي اللغة فدرسوا اللغة وألفوا في اللغة وفرعوا تفريعات كسيبويه ليسوا هم الواضعون باللغة. الواضعون باللغة هم العرب القح الذين قبلهم. إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك. القدر المشترك لا بد منه في بعض الألفاظ، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ماذا نسمي إذن؟ هل نسمي مشترك؟ هل نسمي متواطئ؟ هل نسمي مشككة؟ إذا نسمي المتواطئة التواطؤ الخاص. التواطؤ الخاص لا كالتواطؤ العام. وهذه مجرد اصطلاحات. الذي يهمنا من هذا كله ليست هذه الألفاظ، أن لفظة مع، أن المعية، وأن الربوبية، وأن العبودية فيها عموم، فيها تعميم، وفيها تخصيص. فإذا عمت جميع العباد وجميع المربوبين وجميع العباد وجميع الخلق، وإذا خصت العبودية بخواص عباده والربوبية الخاصة أيضا، وأما المعية فتختلف باختلاف المواضع، هناك عامة وهناك خاصة، وهناك فرق بين المعنى وبين المقتضى. المقتضى والحكم بمعنى واحد. معنى المعية العامة المقارنة المطلقة، هذا لا يختلف، هذا معنى مع. أما المقتضى والأحكام تختلف باختلاف المواقع وباختلاف المواطن والمواضع. تذكر معية القمر، تذكر معية الله مع النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الغار، تذكر معية الله تعالى مع موسى وهارون، تذكر المعية العامة التي فيها الاختلاط بالأجسام، وهكذا. وبالله التوفيق. ثم قال اقرأ.
هذا المؤلف شرح عن هذا منكم ما قرأت.
قال شيخ الإسلام: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات.
لحظة لا، وصلنا إلى هنا. طيب ماشي.
ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف.
لحظة نشرح هذا.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كما تقدم، إلى القمر، إلى الإنسان أولا، إلى الله، ثم إلى كثير من المخلوقات، تقدمت الأمثلة. من علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، كما أن الربوبية تضاف إلى جميع المخلوقات كما تقدم، وعلم أن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، لم يصف الله نفسه أنه مستوي على أي شيء من مخلوقاته إلا بالعرش، والاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، أي خص الله العرش بالاستواء لحكمة يعلمها ولا نعلمها. وكان الاستواء الذي يتحدث عنه القرآن بعد أن خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، بعد ذلك وصف نفسه بأنه استوى على عرشه. من هنا تفرقون بين الاستواء وبين العلو، فالله سبحانه وتعالى لم يزل في علوه قبل أن يخلق العرش وبعد أن خلق العرش، لأن الله كان الله وليس معه شيء، كان الله وليس شيء غيره ولا شيء معه، كان الله وحده لم يخلق الخلق، لم يهتج إلى خلقه إلى ما يستوي عليه. إذن خلقه للعرش وهو أول المخلوقات على أصح القولين، وتخصيص العرش بالاستواء فعل فعله الله بعد أن خلق العرش وبعد أن خلق السماوات والعرش. هذا التخصيص يسمى صفة فعلية، وعلو الله تعالى على جميع خلقه صفة ذاتية لا تفارق ذات الرب. صفة العلو، انتبه، صفة ذاتية لا تفارق الله، لم تفارق الله قط فيما مضى ولن تفارقه، كالقدرة والإرادة والسمع والبصر. هل يعتقد مسلم ما بأن الله كان خاليا عن القدرة والسمع والبصر في لحظة من اللحظات فيما مضى وفيما سيأتي؟ لا، كذلك العلو. لتعرف الفرق الكبير بين العلو وبين الاستواء، علو الله تعالى ضد السفول، أي لم يوصف الله بالسفول والتعتية قط، وإنما هو موصوف بالعلو قبل أن يخلق الخلائق كلها. فخلق الخلائق فكان أول المخلوقين العرش، وأكبر المخلوقات العرش، أول المخلوقات. الخلاف مشهور بين العرش وبين القلم أيهما الأسبق، يترجح عندنا أن العرش أسبق، والماء الذي تحت العرش. خلق الله كل ذلك وخص العرش بالاستواء فقال الرحمن على العرش استوى، أي على العرش، أي فوق العرش. بمعنى إذا كان العرش أكبر المخلوقات وفوق جميع المخلوقات فالله فوق ذلك. إذا كان الله موجودا وليس العرش بموجود ولا يوجد أي مخلوق، فالله موجود وجودا لا نهاية له. لا ينبغي أن يتصور متصور إذا قيل بأن الله مستو على عرشه بأنه محتاج إلى العرش وأن العرش يحمله، لا، لا يجوز هذا الاعتقاد. الله غني غنى مطلقا، كما أن العلو صفة ذاتية لله كذلك الغنى صفة ذاتية لله. الله قادر على كل شيء وغني عن كل شيء غنى مطلقا، وفوق كل شيء فوقية قديمة أزلية قدم ذاته. هذه صفات الذات، والاستواء صفة فعل. يقول الشيخ وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، ليس لنا أن نقول لما، لأن هذا سر من أسرار أفعال الرب، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل. وأن الله يوصف بالعلو حين نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، ليس معنى ذلك الله سبحانه وتعالى ينزل من علوه فيفقد علوه، لا، حين نزوله إلى سماء الدنيا فهو موصوف بالعلو والفوقية، وحين مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء فيسلم على أهل الجنة ويشرف عليهم من فوقهم ويسلم عليهم لم يزل في علوي، لتفهموا أن علو الله وأن نزول الله وأن مجيء الله خلاف مجيء الخلق وخلاف نزول الخلق. المخلوق إذا نزل من مكان إلى مكان أسفل خلى المكان الأول، وإذا جاء من مكان إلى مكان خلى المكان الأول. وليس علو الله وليس مجيء الله وليس نزول الله كهذا، بل ليس كمثله شيء في استوائه في نزوله في علوه في مجيئه. هذه حقائق يجب أن تدرس. ثم قال: ولا يوصف بالسفول ولا بالتعتية قط أبدا. لم يوصف الرب ولا يوصف بالسفول والتعتية، أي بزوال الفوقية والعلو، لا حقيقة ولا مجاز. من علم ذلك علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. علم هذا جواب لأي شيء؟ جواب لمن في قوله: ومن علم أن المعية تضاف. من علم علم، اتفق الشرط والجواب في اللفظ والمعنى، ولكن كما يقال الجهة منفكة لا يضر. اختلاف الشرط والجواب في اللفظ والمعنى العام إذا كانت الجهة منفكة. ما معنى الجهة المنفكة؟ من علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، هذه الجهة الأولى، علمه بهذا. الجهة الثانية: علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، علمه بأن القرآن على حقيقته من غير تحريف، هذه جهة أخرى غير الجهة الأولى. هذا معنى قولهم الجهة منفكة اصطلاح. المهم، من علم هذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه السطور الثلاثة التي كما يقال ينبغي أن تكتب بماء الذهب، من علم هذا علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. إذا قرأت القرآن وتدبرت يجب أن تؤمن بأنه على ما هو عليه على ظاهره، ولا يحتاج إلى تحريف أو تأويل يؤدي إلى التعطيل أو إلى التشبيه، بل يجب أن يبقى القرآن على ظاهره. ما يتعلق بالخالق على ما يليق بالخالق، ما يتعلق بالمخلوق على ما يليق بالمخلوق. إذا وصف الله نفسه بالعلم والحلم على ما يليق به، إذا وصف بعض عباده بالعلم والحلم على ما يناسبهم، إذا وصف نفسه بالمجيء وبالاستواء، ووصفه رسوله بالنزول على ما يليق به. ليس صفات الخالق كصفات المخلوق وإن اتفقت هذه الألفاظ في المعنى العام. علم ذلك تماما وبرد قلبه ورزق برد اليقين، ولا يتردد أبدا في باب معرفته لربه سبحانه. نعم.
قال شيخ الإسلام: ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد. ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأول بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد بها العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل،
وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض ثلاث وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه. وقد قال سبحانه وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل فسيروا، وقال فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف، وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه مصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن توهم أن كون الله في السماء بمعنى
ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه، عندما يقرأ قوله تعالى أمنتم من في السماء، من توهم وظن أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء الأجرام المبنية التي فوقنا تحيط به وتعويه فالله يكون داخلها، من توهم هذا الوهم فهو كاذب، إن نقله عن غيره، إن زعم أنه نقل هذا المعنى من أي عالم من علماء المسلمين قديما وحديثا فهو كاذب، لا يقول طالب علم أو مسلم هذا المعنى، وضال إن اعتقده في ربه. من يعتقد في ربه بأن الله داخل أجرام السماء، وأن السماء تحيط به وتحويه، وأن الله داخلها. من اعتقد في ربي هذا الاعتقاد فهو ضال، وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ أبدا، ولو رأينا أحدا نقله ولا رأينا أحدا نقله الأحد. يقول شيخ الإسلام وهو كثير الاطلاع وكثير البحث: لم ير قط أحدا نقل عن أحد بأن الله معنا في السماء أن السماوات تحيط به وتحويه. ولو سئل سائر المسلمين بشرط أن يكونوا على الفطرة، المسلمون الذين على الفطرة لو سئلوا هل تفهمون من قول الله عز وجل إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا، ما فكرنا في هذا أبدا. إذا قرأنا قوله تعالى أمنتم من في السماء، لا يخطر ببالنا أبدا بأن السماوات تحيط بالله تعالى وتحويه وأن الله داخله، لا يخطر هذا ببال أحد. ولكن كل مسلم على الفطرة يعتقد بأن الله في العلو هكذا في الجملة، بدون أن يعتقد بأن السماوات تحيط به. هذا ما يعتقده كل مسلم عربيا أو عجمي، أيما مسلم يؤمن بالله فيقول يا الله، يرفع يديه إلى الله، لا يعتقد أبدا بأن هذه المخلوقات الأجرام تحيط به، حتى يكون هو والملائكة سكان الأرض على سكان السماوات على حد سواء. لا، كل مسلم يعتقد بأن الله منزه عن هذه الإحاطة، أن يحيط به شيء من مخلوقاته، بل يعتقد بفطرته بأن الله فوق جميع مخلوقاته. ولكن الذي يعتقد بأن الله في كل مكان وفي كل شيء الذي فسدت فطرته بدراسة المنهج الأشعري الكلابي المنتشر في العالم. أخبرني طالب ثقة أن طالب علم سأل والدته الأمية العامية ربة البيت التي لم تدرس قط، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. ثم سأل أخاه الدكتور، دكتور، قال له أين الله؟ قال في كل مكان. فرق بين عقيدة الفطرة وعقيدة الدكتور. الله المستعان، نسأل الله لنا ولكم الثبات، وصلى الله وسلم وبارك.
ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية، فلما قال رب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره.
بس يقول شيخ الإسلام رحمه الله موضحا لهذا المعنى الذي نحن بصدده: ونظيرها نظير المعية من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما إن كل من الربوبية والعبودية وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية، ولكن هنا في كلام محذوف، وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية، إن جواب الشرط، ولكن تختلف معنى الربوبية والعبودية باختلاف المواضع بالعموم والخصوص. هذا الكلام كله محذوف عندكم، اقرأ. ما شاء الله أوجز وأجاد. جواب الشرط في قوله وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية محذوف. إن شئتم أن تنقلوا ما في النسخة نسخة الشيخ عبد الرزاق حمزة فأوجد، وإن شئتم عبارتي الطويلة هكذا. وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية ولكن تختلف معنى الربوبية والعبودية باختلاف المواضع بالعموم والخصوص. فلما قال الفاء فاء الفصيحة، فلما قال الله تعالى ينبغي أن تثبتوا إما تعالى أو سبحانه بعد لفظة قال لأن كلام يهم. فلما قال لا ينبغي أن يترك أن يقال قال بدون إثبات ما يدل على أن القائل هو الله. فلما قال سبحانه أو لما قال تعالى رب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، يعني هذا ما وصف الله به نفسه فقد كفر. الجاهل الذي ليس له عذر في إنكاره، المنكر النافي ما وصف الله به نفسه وليست له شبهة ولا يعذر بجهل كافر، كما أن المشبهة تلاحظ في هذه الملاحظة، بمعنى ليس كل من قال كفرا فهو كافر، قد يقول كفرا ولا يكفر لوجود مانع. التكفير في الحقيقة ليس عملنا، التكفير نحن نهتي، إنما فعل الله وفعل رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكننا نحن نهتي ذلك. لذلك إذا علم الله من عبده في جهد ما جهد، إذا علم الله من عبده عذرا شبهة حالت بينه وبين فهم الحقيقة وجهد شيئا من صفات الله أو شبه الله بخلقه جهلا منه وظنا منه أن ما يسمعه من شيوخه وفي بيئته هو الإسلام ولا يعلم غير ذلك من الإسلام، يحسب أن الإسلام هو الأشعرية مثلا، نشأ في بيئة أشعرية صرفة ولا يحسب أبدا أنه يوجد إسلام غير هذا المفهوم الأشعري الذي يفرق بين الصفات، يثبت الصفات العقلية ويوجب تأويل الصفات الخبرية، نشأ في هذه البيئة فجعل يتخبط ينفي بعض صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة، معذور جاهل وله شبهة. الأشعرية شبهة مجسدة قائمة في البيئة الإسلامية اليوم في هذا الباب، ومن وقع في هذه الشبهة ولم يجد من يحل له هذه المشكلة فهو معذور حتى يتبين له الحق. فإذا تبين له الحق، تبين له الهدى واتبع بعد ذلك طريقة بيئته وطريقة قومه وعقيدة أشعريته بعد تبين الهدى فهو كافر كفرا بواح. لا بد من هذا التفصيل في كل ما نقول بأن من فعل هذا كفر، لا بد من ملاحظة هذا المعنى. وبعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن جهد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هكذا يرد شيخ الإسلام على الأشاعرة وأمثالهم. ليس كل من أثبت لله ما أثبت لنفسه إنه مشبه له، هكذا يزعم النفاة. النفاة يرون إن من يثبت الاستواء على حقيقته استواء يليق بالله، ويثبت المعية على حقيقتها معية تليق بالله، ويثبت النزول والمجيء على ما يليق بالله فهو مشبه، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها بالنسبة للمعية العامة في اشتراك، تشترك تدل على قدر مشترك في جميع مواردها، وفي المعية الخاصة تختلف عن المعية العامة من حيث المعنى العام المعنى الخاص الذي هو الحفظ والكلام. وإن امتاز كل موضع بخاصية، هذا الامتياز كما تقدم إنما هو في المعية الخاصة هي التي تمتاز عن المعية العامة بميزة. فعلى التقديرين، التقدير وجود الامتياز وعدم وجود الامتياز. في بعض الأمثلة لا يوجد الامتثال لأنها تدل على المعية العامة، وأما إذا وضعنا أمثلة المعية العامة بجوار أمثلة المعية الخاصة يحصل الامتياز. فعلى التقديرين ليس مقتضاها مقتضى المعية أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ومن فهم بأن معية الله الحقيقية هي أن يكون الله مختلطا بخلقه، هذا ما دلت عليه النصوص، فهم هذا الفهم، ثم أراد أن يصرف هذا الفهم إذا ما يريد وهي المعية العلم، وسمى المعية العلمية مجازا ومعية الذاتية حقيقة، قد أخطأ. فلفظة مع لا تدل على المخالطة الذاتية أبدا حتى في المخلوق، فضلا عن الخالق، حتى في المخلوق ليس في كل مقام أن تكون المعية تقتضي المخالطة الذاتية، قد تقتضي وقد لا تقتضي حتى بالنسبة للمخلوق. كما تقدمت الأمثلة، إذا قلنا مثلا زيد معنا في الدرس أمس، هذه تقتضي المخالطة الذاتية لأنه كان بجوارنا على يميننا أو على شمالنا جالس في مجلس الحاقة، ولكن الخالق هو المحيط بجميع خلقه. لذلك الأشاعرة أكثر أهل الكلام اضطرابا، وإن كانوا أقرب إلى منهج السلف لكن لديهم اضطراب، ليس حتى عند المعتزلة. والمعتزلة صرحاء فيما يريد أن ينفوا ولا يتحفظوا، ما عندهم مراوغة. ولكن الأشاعرة يحاولوا أن يرضوا السلف ويحاولوا أن يرضوا المعتزلة، أصبحوا مترددين في مسألة الرؤية، مضطربون في مسألة الكلام، مضطربون، وفي مسألة العلو جهمية صرفة. لذلك القوم على عقيد. ثم أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقرب ذلك ببعض النظائر، فقال: ونظيرها، أي نظير المعية من بعض الوجوه، الربوبية والعبودية. فإنهما، أي الربوبية والعبودية، وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية، ولكن تختلف معنى الربوبية ومعنى العبودية باختلاف المواضع، كاختلاف المعية باختلاف المواضع، أي بالعموم والخصوص. بمعنى إن العبودية قد تكون خاصة وقد تكون عامة، والربوبية أيضا
قد تكون عامة وقد تكون خاصة. المثال: فلما قال الله تعالى رب العالمين رب موسى وهارون، هذا تخصيص بعد التعميم، رب العالمين دخل موسى وهارون في العالمين، ثم خصهما فقال رب موسى وهارون. كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص، لأن هذه الإعادة لم تكن عبثا، طالما دخل كل من موسى وهارون في عموم العالمين، لماذا رد وعطف ربوبيتهما عطف بيان رب العالمين رب موسى وهارون، لماذا خصهما بالذكر؟ لأن ربوبيتهما لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق. ذلك فإن من أعطاه الله من الكمال، أعطاهما النبوة والرسالة، أكثر مما أعطى غيره ممن لم يكن نبيا ولا رسولا، فقد ربه ورباه ربوبية وتربية. انتبه لهذه المصادر، استفد من ناحية اللغة. فقد ربه، يقال ربه ويقال رباه، هذه فائدة لغوية، ويقال في المصدر ربوبية وتربية. فقد ربه ورباه تربية وربوبية أكمل من غيره. تربية الله للأنبياء وربوبيته للأنبياء أكمل من تربية وربوبية غير الأنبياء. إذن عبوديتهما كذلك أكمل، كلما تكمل عبودية العبد لله تكون تربية الله له أكمل ورعايته أعم وأشمل وأفضل. وكذلك قوله علمنا الآن أن ربوبية موسى وهارون ربوبية خاصة، وهذا مثال يصدق على جميع الأنبياء، ليس خاصا بموسى وهارون فقط، جميع الأنبياء، بل من دون الأنبياء تتفاوت ربوبيتهم وتربيتهم بحسب تفاوتهم في تحقيق مقام العبودية، مقام إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عباد الله، هذه الإضافة العظيمة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، سبحان الذي أسرى بعبده. قال فإن العبد تارة يعنى به المعبد، كل معبد مذلل لربه وخالقه، فيعم الخلق كله معبد لله ومذلل له طوعا أو كرها، كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا طوعا أو كرها. وتارة يعنى به العابد لله المخلص العبادة لله فيخص، فتكون عبوديته أخص، عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم أخص من كل عبودية، سبحان الذي أسرى بعبده. لذلك وصفه بالعبودية في هذا المقام العظيم، مقام عظيم لم يحصل لأي نبي. حادث الإسراء والمعراج وتلك السفرة المباركة إلى حيث سمع أسراف تصارع، إلى حيث سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سرير أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير بعد أن تأخر جبرائيل عند سدرة المنتهى وصل إلى مقام لم يصله قبله ولن يصل بعده إلى مقام سمع فيه خطاب رب العالمين مباشرة دون واسطة جبرائيل. إذن تلك السفرة من مكة إلى بيت المقدس التي أظهر الله فيها مكانة نبيه عليه الصلاة والسلام لجميع الأنبياء حيث أحياهم حقيقة وصلوا خلفه وهو إمامهم في البيت المقدس واكتسب لقب إمام المرسلين، ثم عرج به في السماوات وقد وزعهم الله في السماوات بقدرته فجعلوا يرحبون به في كل سماء. أول من رحب به في سماء الدنيا أبو البشر آدم، وآخر من رحب به في السماء السابعة فيما أسب إبراهيم أبو الأنبياء. بعد هذا كله وصل إلى ذلك المكان، كان جبرائيل بصحبته منذ أن فارق مكة إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى وتأخر. وصل إلى مقام خاص لم يصله قبله لا بشر ولا ملك، اللهم إلا إذا كان ملكا موظفا في المنطقة. ثم رجع معه جبرائيل إلى مكة بالاختصار، بل في اليوم الثاني أرسل الله خلفه من يعلمه تفاصيل الصلاة. هذا المقام العظيم، في هذا المقام العظيم قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه برسوله، ولكنه قال بعبده لنعلم أن مقام العبودية أشرف وأعظم من مقام النبوة والرسالة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حقق من العبودية ما لم يحققه غيره، فهو إمام المرسلين وسيد ولد آدم وسيد الناس أجمعين يوم القيامة، هكذا وصف نفسه بنفسه عليه الصلاة والسلام بوحي من الله، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يفسر لنا هذا المعنى: فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كلنا عبيد الله معبدون ومخلوقون له، كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العابد فيخص. ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا، الحال بمعنى العمل وما يتعلق بقلب العبد من تعظيم الرب سبحانه ومن محبته سبحانه ومن شدة مراقبته، هذا يسمى حال. في الأصل التعبير بالحال تعبير المتصوفة، ولكنه انتشر بين أهل العلم فأصبح اصطلاحا يعبر عنه عن العمل والمراقبة والأحوال الخاصة، أحوال القلب من المحبة والتعظيم والتقدير. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكما وصفنا عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من جميع العبوديات، فكانت الإضافة في حقه أكمل عندما يقول سبحان الذي أسرى بعبده. هذه الإضافة أكمل من جميع الإضافات، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. إضافة هذا العبد المختص إلى الله تعالى إضافة حقيقية، فالإضافة في قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله، عباد الله عبادة حقيقية والإضافة من حيث المعنى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إضافة حقيقية، وإن لم تكن هنا الإضافة الاصطلاحية غير موجودة، ولكن توجد هنا إضافة معنوية لأن لفظة العبد تستلزم أن يكون عبدا لله. الإضافة في جميع هذه المواضع وغيرها حقيقية، ليست إضافة النبي عليه الصلاة والسلام وحدها هي الحقيقية وغيرها مجاز، لا كلها حقيقة، ولكن الحقائق تختلف. هذه المسألة هي التي خفيت على كثير من العشائرة فاضطربوا. يجب أن يفهم الإنسان إن الحقائق كثيرة وليست الحقيقة كالحقيقة. مثال خارجي كما يقال، عندما تقول رأس جبل رأيت زيدا على رأس جبل، رأس جبل حقيقة أم مجاز؟ ورأيت رأس جمل، هل رأس جمل حقيقة أو مجاز؟ رأس إنسان حقيقة، رأس إبرة حقيقة، كل هذه حقائق. وهل رأس الجبل كرأس الجمل؟ وهل رأس الإنسان كرأس الإبرة؟ مختلف، حقائق مختلفة. يجب أن يفهم طلاب العلم ولا ينخدعوا بما يقرر عليهم في علم البلاغة. جعل الحقيقة حقيقة واحدة وكل ما زاد على ذلك مجاز، لا، الحقائق كثيرة. ثم يسمونه مجازا ليس بمسلم. المجاز محل خلاف حتى في اللغة، ليس في القرآن فقط وليس في نصوص الصفات فقط، بل في اللغة نفسها. هل يوجد مجاز في اللغة العربية أم لا؟ هذا المجاز الذي تدرسونه يسمي بعض أهل العلم حقيقة بالقرينة. الحقيقة عندهم حقيقتان، حقيقة تحتاج إلى قرينة وحقيقة لا تحتاج إلى القرينة. جميع المجازات قضوا عليها، قالوا الأمثلة كلها للحقيقة التي تحتاج إلى القرينة، والأخرى حقيقة لا تحتاج إلى القرينة. هكذا وضعت العرب لغتها. متى وضعوا حقيقة ثم نقلوا؟ في أي تاريخ؟ ما الدليل على هذا النقل؟ اقرأوا بحثا ممتعا ومريحا جدا لطلاب العلم في السواعق المرسلة لابن القيم في هذه المسألة، ولشيخه رسالة لطيفة في آخر الحموية في هذا المعنى، ولشيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله بحث في هذا لخص من السواعق المرسلة ومن كتب شيخ الإسلام. حاول الشيخ رحمه الله أن يعتمد عدم المجاز في اللغة العربية على طلاب العلم أن يستغلوا فراغهم وشبابهم يدرسوا مثل هذه المسائل المهمة جدا في فهم الكتاب والسنة. وبعد، ومثل هذه الألفاظ، انتبه، هنا تبدأ اصطلاحات علماء الكلام، ينبغي أن تفطنوا لهذه الاصطلاحات. ومثل هذه الألفاظ التي فيها العموم والخصوص لفظ واحد يدل على معنى عام وعلى معنى خاص. قال الشيخ رحمه الله: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس من علماء الكلام الباحثين في المنقولات والمعقولات يسمونها مشككة، ألفاظ مشككة. لماذا؟ لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة. طالب علم لديه إلمام في هذه الاصطلاحات، يعرف معنى المتواطئ ويعرف معنى اللفظ المشترك، إذا سمع مثل هذا البحث، بحث المعية وبحث الربوبية وبحث العبودية يتشكك، هل من قبيل الأسماء الألفاظ المشتركة أو من قبيل الألفاظ المتواطئة؟ لوجود هذا التشكك والتردد سميت هذه الألفاظ، أي الألفاظ؟ اللفظ الواحد الذي يدل على معنى عام ومعنى خاص سمي من الألفاظ المشككة. التردد بين لفظين أو بين اصطلاحين، اللفظ المشترك واللفظ المتواطئ. الألفاظ في مقابل المعاني تختلف، لفظان متباينان كالجلوس والقيام والليل والنهار والذهاب والمجيء، مختلف لفظا ومعنى، هذه ألفاظ متباينة. وألفاظ مترادفة كالقعود والجلوس، قعد جلس مترادف. وهناك ألفاظ متقابلة يتوقف تصور معنى أحدهما على تصور معنى الآخر كالأبوة والبنوة. عندما تدرس علم الفرائض تذكر الأبوة والبنوة، لا تتصور معنى الأبوة إلا إذا تصورت معنى البنوة والفوقية والتحتية. يتوقف تصورك للفوقية على تصورك للتحتية وهكذا، هذه ألفاظ متقابلة. واللفظ المشترك، ولفظ مشترك، ما هو اللفظ المشترك؟ اللفظ الدال على معان مختلفة، لفظ واحد يدل على ألفاظ مختلفة، عفوا على معان مختلفة، لفظ واحد يدل على معان مختلفة كلفظة العين. العين تطلق ويراد بها الباصرة التي تبصر بها، فتطلق ويراد بها العين الجارية بالماء، فتطلق ويراد بها العين المعدن كالذهب والفضة، عين فتطلق ويراد بها الجاسوس. نشر عيونه في البلد أي الجواسيس. هذا لفظ واحد عين دلت على هذه المعاني. وكلفظ السماء يطلق لفظ السماء ويراد به مطلق العلو، ويطلق أحيانا بالقرينة ويراد به هذه الأجرام التي لها أبواب وعلى الأبواب حراس التي تحدثنا عنها في مناسبة الإسراء والمعراج. والسماء بنيناها بناء، السماء بنيناها بأيد، هذه المباني يقال لها السماء. ويقال السماء لكل ما علا وارتفع بما في ذلك الكرسي والعرشي والعرش، بل السقف هذا اللي فوقنا، بل هذا الفضاء الذي تحت السماء. ويطلق لفظ السماء ويراد به السحاب، أمطرت السماء المراد السحاب. ويطلق السماء ويراد به المطر نفسه، أصابتنا السماء أي المطر. هذا يسمى لفظ مشترك. أما اللفظ المتواطئ، الألفاظ المتواطئة ألفاظ مختلفة في اللفظ ومتحدة في المعنى العام، الاتفاق في اللفظ، الاتفاق في اللفظ والمعنى العام. الاتفاق في اللفظ وفي المعنى العام مع الاختلاف في الحقائق والكنه، كصفات الله تعالى، ككثير من صفات الله تعالى وصفات الخلق. علم الله وعلمنا بينهما تواطؤ، التواطؤ في المعنى العام، لفظ متفق مع غيره في المعنى العام مع الاختلاف في الحقيقة والكن. علم كما تقدم، العلم المطلق قبل الإضافة فيه اتفاق بين علم الله تعالى وعلم المخلوق. السمع، السمع المطلق قبل الإضافة هناك اتفاق، وهكذا سائر الصفات. ولكن الحقيقة تختلف، يظهر ذلك بالإضافة عندما تقول علم الله وعلم زيد، حصل الاختلاف. مثل هذا يقال لها التواطؤ، بينهما التواطؤ، بين صفات الله وصفات خلقه التواطؤ، أي الاتفاق، الاتفاق العام قبل الإضافة. وأما إذا جئنا إلى المعية والربوبية والعبودية، من أي القبيل؟ هل من قبيل الألفاظ المتواطئة التي تتفق الألفاظ والمعنى العام ثم يحصل الاختلاف في الحقيقة، أو من قبيل الاشتراك، لفظ واحد يدل على معان كثيرة تتردد بين هذا وذاك؟ ويرى شيخ الإسلام أنها من قبيل المتواطئة الخاصة، نوع من التواطؤ، ليست مشككة ولا هي مشتركة، ولكن نوع من التواطؤ يجعل للتواطؤ أنواع، وهذا نوع. اللفظ الواحد الذي يدل دلالتين، دلالة عامة ودلالة خاصة، يقال له لفظ متواطئ تواطؤا خاصا. هذا ما يشير إليه الشيخ، فلنقرأ كلامه الآن لعلنا نفهم. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة المتفقة في المعنى العام مع الاختلاف في الحقيقة كما قلنا، أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط والمعاني مختلفة كالعين والسماء كما تقدم. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة من جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة الذين وضعوا هذه اللغة وهم العرب ومن جاء بعده بعد واضعي اللغة، فدرسوا اللغة وألفوا في اللغة وفرعوا تفريعات كسيبويه، ليسوا هم الواضعون باللغة. الواضعون باللغة هم العرب القح الذين قبلهم، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك. القدر المشترك لا بد منه في بعض الألفاظ، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ماذا نسمي إذن؟ هل نسمي مشترك؟ هل نسمي متواطئ؟ هل نسمي مشككة؟ إذن نسمي المتواطئة التواطؤ الخاص، التواطؤ الخاص لا كالتواطؤ العام. وهذه مجرد اصطلاحات، الذي يهمنا من هذا كله ليست هذه الألفاظ، أن لفظة مع، أن المعية وأن الربوبية وأن العبودية فيها عموم فيها تعميم وفيها تخصيص، فإذا عمت عمت جميع العباد وجميع المربوبين وجميع العباد وجميع الخلق. وإذا خصت العبودية بخواص عباده، والربوبية الخاصة أيضا، وأما المعية فتختلف باختلاف المواضع، هناك عامة وهناك خاصة، وهناك فرق بين المعنى وبين المقتضى. المقتضى والحكم بمعنى واحد، معنى المعية العامة المقارنة المطلقة، هذا لا يختلف، هذا معنى مع. أما المقتضى والأحكام تختلف باختلاف المواقع وباختلاف المواطن والمواضع. تذكر معية القمر، تذكر معية الله مع النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الغار، تذكر معية الله تعالى مع موسى وهارون، تذكر المعية العامة التي فيها الاختلاط بالأجسام، وهكذا. وبالله التوفيق. ثم قال اقرأ. هذا المؤلف شرح عن هذا ممكن ما قرأت.
قال شيخ الإسلام: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات.
لحظة لا، وصلنا إلى هنا؟ طيب ماشي.
ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف.
لحظة نشرح هذه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كما تقدم، إلى القمر، إلى الإنسان أولا، إلى الله، ثم إلى كثير من المخلوقات، تقدمت الأمثلة. من علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، كما أن الربوبية تضاف إلى جميع المخلوقات كما تقدم، وعلم أن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، لم يصف الله نفسه أنه مستو على أي شيء من مخلوقاته إلا بالعرش، والاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، أي خص الله العرش بالاستواء لحكمة يعلمها ولا نعلمها. وكان الاستواء الذي يتحدث عنه القرآن بعد أن خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام، بعد ذلك وصف نفسه بأنه استوى على عرشه. من هنا تفرقون بين الاستواء وبين العلو، فالله سبحانه وتعالى لم يزل في علوه قبل أن يخلق العرش وبعد أن خلق العرش، لأن الله كان الله وليس معه شيء، كان الله وليس شيء غيره ولا شيء معه، كان الله وحده، لم يخلق الخلق، لم يهتد إلى خلقه إلى ما يستوي عليه. إذن خلقه للعرش وهو أول المخلوقات على أصح القولين، وتخصيص العرش بالاستواء فعل فعله الله بعد أن خلق العرش وبعد أن خلق السماوات والعرش، هذا التخصيص يسمى صفة فعلية، وعلو الله تعالى على جميع خلقه صفة ذاتية لا تفارق ذات الرب. صفة العلو، انتبه، صفة ذاتية لا تفارق الله
لم تفارق الله قط فيما مضى ولن تفارقه كالقدرة والإرادة والسمع والبصر. هل يعتقد مسلم ما بأن الله كان خاليا عن القدرة والسمع والبصر في لحظة من اللحظات فيما مضى وفيما سيأتي؟ لا. كذلك العلو، لتعرفوا الفرق الكبير بين العلو وبين الاستواء. علو الله تعالى ضد السفول، اي لم يوصف الله بالسفول والتعتية قط، وانما هو موصوف بالعلو قبل ان يخلق الخلائق كلها. فخلق الخلائق فكان اول المخلوقين العرش، واكبر المخلوقات العرش، اول المخلوقات. الخلاف مشهور بين العرش وبين القلم ايهما الاسبق، يترجح عندنا ان العرش اسبق والماء الذي تحت العرش. خلق الله كل ذلك وخص العرش بالاستواء فقال الرحمن على العرش استوى، اي على العرش، اي فوق العرش. بمعنى اذا كان العرش اكبر المخلوقات وفوق جميع المخلوقات فالله فوق ذلك. اذا كان الله موجودا وليس العرش بموجود ولا يوجد اي مخلوق فالله موجود وجودا لا نهاية له. لا ينبغي ان يتصور متصور اذا قيل بان الله مستو على عرشه بانه محتاج الى العرش وان العرش يحمله. لا، لا يجوز هذا الاعتقاد. الله غني غنى مطلقا، كما ان العلو صفة ذاتية لله كذلك الغنى صفة ذاتية لله. الله قادر على كل شيء وغني عن كل شيء غنى مطلقا، وفوق كل شيء فوقية قديمة أزلية قدم ذاته. هذه صفات الذات، والاستواء صفة فعل. يقول الشيخ وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش. ليس لنا أن نقول لما، لأن هذا سر من أسرار أفعال الرب، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل. وأن الله يوصف بالعلو حين نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، ليس معنى ذلك الله سبحانه وتعالى ينزل من علو فيفقد علوه. لا، حين نزوله إلى سماء الدنيا فهو موصوف بالعلو والفوقية، وحين مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء فيسلم على أهل الجنة ويشرف عليهم من فوقهم ويسلم عليهم لم يزل في علوه. لتفهموا أن علو الله وأن نزول الله وأن مجيء الله خلاف مجيء الخلق وخلاف نزول الخلق. المخلوق إذا نزل من مكان إلى مكان أسفل خلى المكان الأول، وإذا جاء من مكان إلى مكان خلى المكان الأول. وليس علو الله وليس مجيء الله وليس نزول الله كهذا، بل ليس كمثله شيء في استوائه في نزوله في علوه في مجيئه. هذه حقائق يجب أن تدرس. ثم قال ولا يوصف بالسفول ولا بالتعتية قط أبدا. لم يوصف الرب ولا يوصف بالسفول والتعتية، اي بزوال الفوقية والعلو، لا حقيقة ولا مجازا. من علم ذلك علم ان القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. علم هذا جواب لأي شيء؟ جواب لمن في قوله ومن علم ان المعية تضاف. من علم علم، اتفق الشرط والجواب في اللفظ والمعنى، ولكن كما يقال أي جهة منفكة لا يضر. اختلاف الشرط والجواب في اللفظ والمعنى العام إذا كانت الجهة منفكة. ما معنى الجهة المنفكة؟ من علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، هذه الجهة الأولى، علمه بهذا. الجهة الثانية علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تعريف، علمه بأن القرآن على حقيقته من غير تعريف، هذه جهة أخرى غير الجهة الأولى. هذا معنى قولهم الجهة منفكة اصطلاح. المهم من علم هذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه السطور الثلاثة التي كما يقال ينبغي أن تكتب بماء الذهب، من علم هذا علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. إذا قرأت القرآن وتدبرت يجب أن تؤمن بأنه على ما هو عليه على ظاهره، ولا يحتاج إلى تحريف أو تأويل يؤدي إلى التعطيل أو إلى التشبيه، بل يجب أن يبقى القرآن على ظاهره، ما يتعلق بالخالق على ما يليق بالخالق، ما يتعلق بالمخلوق على ما يليق بالمخلوق. إذا وصف الله نفسه بالعلم والحلم على ما يليق به، إذا وصف بعض عباده بالعلم والحلم على ما يناسبهم، إذا وصف نفسه بالمجيء وبالاستواء، ووصفه رسوله بالنزول على ما يليق به. ليس صفات الخالق كصفات المخلوق وإن اتفقت هذه الألفاظ في المعنى العام. علم ذلك تماما وبرد قلبه ورزق برد اليقين ولا يتردد أبدا في باب معرفته لربه سبحانه. نعم.
قال شيخ الإسلام: ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد، ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد بها العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه. وقد قال سبحانه وتعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل فسيروا، وقال فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف، وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش، وهو قبل وجه مصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكان وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي شبها للمرئي
مشابها للمرئي
فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن توهم أن كون الله في السماء بمعنى
ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي شبها للمرئي فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه، عندما يقرأ قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، من توهم وظن أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء الأجرام المبنية التي فوقنا تحيط به وتعويه فالله يكون داخلها، من توهم هذا الوهم فهو كاذب، إن نقله عن غيره، إن زعم أنه نقل هذا المعنى من أي عالم من علماء المسلمين قديما وحديثا فهو كاذب، لا يقول طالب علم أو مسلم هذا المعنى، وضال إن اعتقده في ربه. من يعتقد في ربه بأن الله داخل أجرام السماء وأن السماء تحيط به وتحويه وأن الله داخلها، من اعتقد في ربه هذا الاعتقاد فهو ضال. وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ أبدا، ولو رأينا أحدا نقله ولا رأينا أحدا نقله الأحد. يقول شيخ الإسلام وهو كثير الاطلاع وكثير البحث: لم ير قط أحدا نقل عن أحد بأن الله معنا في السماء أن السماوات تحيط به وتحويه. ولو سئل سائر المسلمين بشرط أن يكونوا على الفطرة، المسلمون الذين على الفطرة لو سئلوا: هل تفهمون من قول الله عز وجل إن الله في السماء أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا، ما فكرنا في هذا أبدا. إذا قرأنا قوله تعالى: أمنتم من في السماء، لا يخطر ببالنا أبدا بأن السماوات تحيط بالله تعالى وتحويه وأن الله داخله، لا يخطر هذا ببال أحد. ولكن كل مسلم على الفطرة يعتقد بأن الله في العلو، هكذا في الجملة، بدون أن يعتقد بأن السماوات تحيط به. هذا ما يعتقده كل مسلم عربيا أو عجمي، أيما مسلم يؤمن بالله فيقول يا الله، يرفع يديه إلى الله، لا يعتقد أبدا بأن هذه المخلوقات الأجرام تحيط به، حتى يكون هو والملائكة سكان الأرض على سكان السماوات على حد سواء. لا، كل مسلم يعتقد بأن الله منزه عن هذه الإحاطة، أن يحيط به شيء من مخلوقاته، بل يعتقد بفطرته بأن الله فوق جميع مخلوقاته. ولكن الذي يعتقد بأن الله في كل مكان وفي كل شيء، الذي فسدت فطرته بدراسة المنهج الأشعري الكلابي المنتشر في العالم. أخبرني طالب ثقة أن طالب علم سأل والدته الأمية العامية ربة البيت التي لم تدرس قط، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. ثم سأل أخاه الدكتور، دكتور، قال له أين الله؟ قال في كل مكان. فرق بين عقيدة الفطرة وعقيدة الدكتور. الله المستعان، نسأل الله لنا ولكم الثبات، وصلى الله وسلم وبارك.